إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالباب الثاني في الفقه في الآنية، والآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت الأوعية من الحديد أو من غيره. والأصل فيها الإباحة، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآنية الأوعية جمع إناء ووعاء، كسقاء وأسقية. إناء وآنية كسقاء وأسقية. وجمع الآنية أواني، وهي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو الجلود أو غير ذلك. والأصل فيها الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين، هما إناء الذهب وإناء الفضة وجلود الميتة، إلا إذا دبغت على التفصيل الآتي إن شاء الله تعالى. فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين، هما إناء الذهب والفضة فهذا نوع، وجلود الميتة إلا إذا دبغت على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله جل وعلا. باب الآنية فيه مسائل. المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الجماعة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والجرجرة هي صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف، والجرجرة صب الماء في الحلق، وجرجر الشراب أي صوت الشراب أي أحدث الشراب صوتا. هذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمال تلك الآنية من الذهب والفضة في الطهارة، بمعنى أن يكون الماء في إناء من ذهب أو في إناء من فضة، ويتطهر يتوضأ أو يغتسل من ذلك الماء. نقل النووي رحمه الله الإجماع في المجموع، فقال: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. قال: وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. فالذي قرر في أنه يجوز استعمال آنية الذهب والفضة فيما دون الأكل والشرب مصادم للإجماع الذي نقله النووي رحمه الله، وهو قوله كما في المجموع وفي شرحه على مسلم: وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. فكأنه يقول إنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في جميع أنواع الاستعمال مما يتعلق بالأكل والشرب وما سواهما. النهي عام يتناول الإناء الخالصة أو المموهة أي المطلية بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. فهذه هي المسألة الأولى من مسائل باب الآنية، وهي استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة وغيرها. المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. التضبيب هو وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه، والضبة حديدة عريضة يطوق بها الإناء والباب ونحوهما، والضبة قطعة المعدن كالإسوار ونحوه يجمع بها ما يخشى تفرقه من الأبواب والآنيات ونحوهما، فهي شريط يجمع بين طرفي المنكسر. فالضبة شريط يجمع بين طرفي المنكسر. وكانوا قديما يضببون الآنية المنكسرة بالذهب أو بالفضة، فما حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة؟ إن كانت الضبة، وقد مر معنى الضبة وهي بإجمال شريط يجمع بين طرفي المنكسر، إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص. أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدح إناء يشرب به، انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب، والشعب الصدع والشق، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة بالفتح، سلسلة من فضة، وهي إيصال الشيء بالشيء. فلما انكسر وكان كل فلق في ناحية، وصل ذلك أي باتخاذ مكان الشعب السلسلة من فضة، فكانت وصلة بين ما تباعد مما انكسر. ولكن إذا نظرت في هذا الحديث علمت أن شروط الجواز أربعة: أن تكون ضبة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة، وأن تكون لحاجة. إذن اتخاذ الضبة يفرق فيه بين الذهب والفضة، فإذا كانت الضبة التي تصل بين المنشعبين مما انكسر من الإناء من ذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص. أما إن كانت الضبة من الفضة فلا بد أن تكون من الفضة وهي يسيرة، هذا شرط ثان، وأن تكون ضبة هذا شرط ثالث، وأن تكون لحاجة فإنه يجوز استعمال الإناء. والدليل على ذلك حديث أنس الذي رواه البخاري رحمه الله في الصحيح، قال أنس رضي الله عنه: انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فهذا حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. المسألة الثالثة: آنية الكفار. الأصل في آنية الكفار الحل إلا إذا علمت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، فيكون تحريمها هنا ويكون عدم الجواز عارضا لا أصليا. الأصل الحل، وأما إذا علمت نجاسة الإناء فإنه لا يجوز استعماله إلا بعد غسله، لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. والحديث في الصحيحين. وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، كما روى ذلك البخاري ومسلم. والمزادة قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها، لذا قيل لها مزادة لأنه زيد فيها جلد من غيرها، وهي قربة كبيرة يجعل الماء فيها. فالحديث في الصحيحين، ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة. ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب، وقد يقدمون ذلك الطعام إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها. والحديث أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني في الإرواء. دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خبز شعير وإهالة، والإهالة شحم وزيت، سنخة أي متغيرة الريح، فأكل منها صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الرابعة: الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة. جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله، والدبغ تنظيف الأذى والقدر الذي في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء. فجلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله، والدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. الحديث رواه الترمذي ومسلم بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. أيما إهاب دبغ، الإهاب الجلد قبل أن يدبغ. أيما إهاب دبغ، والدبغ تنظيف الأذى والقدر الذي في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء، فقد طهر. ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. والحديث في الصحيحين، وأخرجه ابن ماجه في سننه. هلا أخذوا
هل لا للتحضيض أخذوا إهابها الإهاب الجلد قبل أن يدبغ فدبغوه فانتفعوا به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاة وإلا فلا والذكاة ذبح الحيوان أو نحره والحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذكير ما عدا السمك والجراد كما هو معلوم هذا أي فيما يتعلق بدبغ جلد الميتة فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاة وإلا فلا أما شعرها فهو طاهر أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة وأما اللحم فإنه نجس ومحرم أكله لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس يحصل الدب بتنظيف الأذى والقدر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره أو بالنبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوهما والقرض ورق السلم وهو شجر من العضاه يدبغ به واحدته سلمة وهو أيضا ثمر الصنط يدبغ به فهذا هو القرض يستخدم في دبغ الجلد أما ما لا تحله الذكاة والذكاة ذبح الحيوان أو نحره بتذكيته ذكاة شرعية أما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدب ولو كان في حال الحياة طاهرة وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ الخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها وفيه عدة مسائل المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر الاستنجاء استفعال من النجو وهو في اللغة القطع أي النجو في اللغة القطع يقال نجوت الشجرة أي قطعتها وفي الاصطلاح الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه وفي ذلك قطع لذلك النجس وهذا وجه تعلق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي وجه تعلق المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي الاصطلاح فيه أن الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين من القبل والدبر بماء أو حجر أو نحوه في ذلك قطع للنجس والاستنجاء في اللغة القطع فهذا وجه تعلق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء الاستجمار مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه الاستجمار هو مسح الخارج من السبيلين بطاهر مباح ولا بد أن يكون منقيا كالحجر ونحوه يجزئ أحدهما يعني الاستنجاء والاستجمار عن الآخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الحديث في الصحيحين. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء. الخلاء أصله المكان الخالي، ومناسبته ظاهرة، لأن هذا المكان لا يجلس فيه إلا واحد. والمراد به هنا، أي المراد بالخلاء، المكان المعد لقضاء حاجته من البول أو الغائط. سمي خلاء لأن مريد الحاجة يطلب المكان الخالي لقضائها، فسمي الخلاء خلاء لأن مريد الحاجة من بول أو غائط يطلب المكان الخالي لقضاء حاجته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. قال أنس: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. العنزة عصا طويلة في أسفلها زج، ويقال إن العنزة رمح صغير، فيستنجي صلى الله عليه وآله وسلم بالماء. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. الحديث أخرجه أحمد والدارقطني، وقال إسناد صحيح. والجمع بين الاستنجاء والاستجمار أفضل. قول عائشة رضي الله عنها: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب، الاستطابة التطهر بعد قضاء الحاجة، فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ، أي تكفي عنه. الاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح، كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء. ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات، لحديث سلمان رضي الله عنه: نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع العذرة والروث. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا هو الشاهد، أنه لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات، لهذا الحديث من رواية سلمان رضي الله عنه. وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. ومعلوم ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من العلة في النهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم. فأما العظم فإنه طعام إخواننا من الجن، فكل عظم ذكر اسم الله عليه فإنه يعود أوفر ما كان لحما، فهذا طعام الجن. وأما الرجيع فهو علف دوابهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي أن يراعى العصر، فإن السلف رحمهم الله كان أكلهم قليلا، وكانوا لا يجمعون على موائدهم في الغالب أكثر من لون أو لونين، من أنواع الطعام، فيكون ما يخرج حينئذ في الغالب متماسكا، فإذا استعمل الحجارة وما أشبه حصل الإنقاء. فينبغي أن يراعى ما يقذف به الناس في أجوافهم وبطونهم من طعامهم مما يؤثر تأثيرا معلوما فيما يخرج من بطونهم، فقد لا يحصل الإنقاء بثلاث مسحات ولا بثلاثة أحجار، فالمهم أن يحصل الإنقاء. لو حصل الإنقاء بأقل من ثلاث فلا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات، وأما إذا لم يحصل الإنقاء بثلاث مسحات فلا بد من الوصول إلى حالة الإنقاء، وإلا فإنه يقوم والنجاسة تشمله فلا يكون قد صنع شيئا. المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. الحديث رواه البخاري ومسلم. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قد مر أن ذلك لا يجوز حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل، أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. حقيقة النهي التحريم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، حقيقة هذا النهي التحريم. ولا يصرف عن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، ففعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة، إلا أن يدل دليل على أنه أراد الاقتداء به في ذلك، وإلا كان فعله خاصا به، وهذا مهم. ومعناه أن الاستدلال بحديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يقوم، فقوله إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيت مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وقد نهى عن الاستدبار استدبار الكعبة في حال قضاء الحاجة، فهذا فعل وهو مخالف للقول الذي مر في حديث أبي أيوب: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. كيف نجمع؟ القول مقدم على الفعل، القول عام للأمة، والفعل بحيث لا يقتدى به فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يبرز للناس بارزا في قضاء الحاجة، بل كان إذا أراد أن يقضي الحاجة أبعد، بحيث لا يشم منه ريح ولا يسمع منه صوت صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عن أنه كان يبول في بيته، فلا يقولن أحد إنه أراد أن يقتدى به وهو يبول في بيته. وإنما لما رقي ابن عمر رضي الله عنهما سطح البيت، ومعلوم أن أخته كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعب، هل أراد صلى الله عليه وسلم بفعله هذا أن تقتدي به الأمة؟ هذا أمر خاص، إذن يكون خاصا به، ويبقى النهي على حاله، ويبقى النهي على حاله. فسواء كنت في بنيان أم كنت في الصحراء، لا يجوز أن تستقبل القبلة ببول ولا غائط، ولو كنت في بيتك. وما يكون في البيوت من إعداد المراحيض بحيث يكون المرء حال قضاء حاجته مستقبلا أو مستدبرا للقبلة، هذا لا يجوز، وينبغي أن يعدل ذلك بحيث يكون المرء متبعا فيه لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك التفلو، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن المرأة إذا تفل تجاه القبلة أتى يوم القيامة وتفلته بين عينيه. فقال بعض الناس إن ذلك إنما يكون في البنيان، على عكس ما هو في قضاء الحاجة، فقالوا إن الأمر هاهنا إنما هو في البنيان، ويمنع في الصحراء أو في الخلاء بحيث لا يكون بينه وبين القبلة شيء. فقالوا إن ذلك إنما يكون كذلك حتى ولو كان في الخلاء، كما قرر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فمن بصق من تفل تجاه القبلة في الخلاء أو في البنيان أتى يوم القيامة وتفلته بين عينيه. كذلك لا يجوز أن تستقبل القبلة ولا أن تستدبر حال قضاء الحاجة من بول أو غائط، لا في البنيان ولا في الصحراء. لو قال قائل ولكن عندنا حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فنقول حديث أبي أيوب النهي فيه عام للأمة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما إنما وصف شيئا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد أن تقتدي به الأمة فيه، لأنه إنما فعل ذلك في بيته صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون فعله حينئذ خاصا به. حديث مروان الأصغر قال أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. الحديث رواه أبو داود والدارقطني والحاكم، وصححه الدارقطني والحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر والحازمي والألباني. الحديث ثابت، أقل درجاته أن يكون حسن، ولكن هو من فهم ابن عمر على حسب ما رأى من صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما رآه صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فهذا كالذي قبله. فيترك استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة من بول أو غائط حتى في البنيان. وما كان من كلام ابن عمر في حديث مروان الأصغر وهو قوله بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، ليس صريحا في النافي، فلعله فهم فهمه، وهو كذلك على حسب ما كان من الحديث الذي قبل. فالمرء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة ولو كان في البنيان، ويجتهد في أن يكون منحرفا عن ذلك، كما قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. ستجد عند التفصيل أيضا أن هناك من يقول إن الاستقبال هو الممنوع، ويأخذون ذلك أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يبول في بيته صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فقالوا الاستدبار لا شيء فيه، والذي نهي عنه الاستقبال، وليس ذلك بشيء أيضا. قد يقول قائل: هذا تعقيد والدين يسر، فيقال وهو كذلك، ولكن لا بد من احترام شعائر الله، والمسلم إذا راعى ذلك كان حسه دائما متألقا بشعائر الله رب العالمين، خاضعا لجلال رب العالمين، لأنه حينئذ يكون مقدرا لهذه الشعائر التي جعلها الله تبارك وتعالى للأمة نورا وهداية. والكعبة قد جعلها الله تبارك وتعالى قياما للناس، فلا بد من احترامها. المسألة الثالثة: ما يسن فعله لداخل الخلاء. يسن لداخل الخلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقوله عند إرادة الدخول، لأن الحديث هو كان إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء، فقد يفهم ناظر في الحديث أن ذلك إنما يكون بعد الدخول، كان إذا دخل الخلاء، فإذا تحقق الدخول قال، وليس كذلك، وإنما يقوله عند إرادة الدخول لا بعده، عند إرادة الدخول لا بعده، وهذا في الأمكنة المعدة لذلك. وأما في غير الأمكنة المعدة لقضاء الحاجة فيقوله في أول الشروع عند تشمير الثياب، هذا مذهب الجمهور. فيسن لداخل الخلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك، أعوذ أي أعتصم وألتجئ بك بالله رب العالمين سبحانه من الخبث، الخبث والخبائث. الخبث والخبث، الخبث بتسكين الباء الشر، والخبائث النفوس الشريرة جمع خبيثة، والمراد إناث الشياطين. التسكين عام، اللهم إني أعوذ بك من الخبث، عام من الخبث، ولهذا كان هو أكثر روايات الشيوخ، كما قال الخطابي رحمه الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا يقوله عند إرادة الدخول، وكذلك يقوله في أول الشروع عند تشمير الثياب إذا كان في مكان لا يعد لقضاء الحاجة، وعند الانتهاء والخروج، عند الانتهاء والخروج يقول غفرانك. العندية هنا بعدية، عند الانتهاء والخروج، العندية هنا بعدية، أي يقول ذلك بعد خروج، فإن كان في الفضاء فعند مفارقته مكان جلوسه، وعند الانتهاء والخروج يقول غفرانك. يسن تقديم رجله اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى، وأدلة ذلك كله فيما مر ذكره
حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، واللفظ لابن ماجه، وإسناده صحيح. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي الموضع الذي يقضي فيه حاجته حتى يتغيب فلا يرى صلى الله عليه وآله وسلم. كان لا يحب صلى الله عليه وآله وسلم أن يرى إلا على الحالة الحسنة أو الحالة الحسنى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد حتى لا يسمع منه صوت ولا يشم منه ريح، وربما وجد المكان خاليا وقد نزل واديا صلى الله عليه وآله وسلم، فكان بين العدوتين بين طرفي الوادي مسافة وفي كل عدوة شجرة، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفرع من فروع هذه وفرع من فروع هذه حتى قربهما فقضى حاجته بحيث لا يرى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أدب ضيعته علينا المدنية الغربية لما اتخذت تلك البيوت التي هي كعلب الكبريت حشرت فيها الناس حشرا فضيعت الخصوصية. وأما بيوت المسلمين على حسب دينهم وحضارتهم وتراثهم فكان فيها اتساع، وكان موضع قضاء الحاجة يكون منفصلا منعزلا بعيدا. وأما الآن فعلى حسب ما أدت إليه المدنية الغربية الفاجرة الملحدة الكافرة فقد ضيعت الخصوصيات تضييعا تاما، بحيث إن الذي يقضي الحاجة في الأغلب الأعم كأنه جالس مع الآخرين في الموضع صوتا وريحا، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستروا ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الشيخ شاكر في حاشية الترمذي، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير، أن يقول بسم الله. هذا ستر ما بين أعين الجن وعورتك، أن تقول إذا دخلت الخلاء بسم الله. حديث أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بالضم والتسكين كما مر الحديث في الصحيحين. فالإنسان إذا دخل الخلاء يقول وهو يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويخرج بعكس ذلك، يقول بسم الله، فيكون قوله هذا سترا لعورته من أعين الجن، فإذا لم يقل صار الجن يتفرجون عليه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ورواه ابن ماجه بإسناد صحيح كما قال الألباني رحمه الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. غفران مصدر غفر يغفر غفرا وغفرانا، وهو مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك. فإذا قلت غفرانك فما معنى هذا؟ هذا مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك، فإذا قلت غفرانك أي أسألك غفرانك، أو هو مفعول مطلق فالتقدير اغفر غفرانك. فتراعي هذا عند الإتيان بالأذكار والأدعية، لأنه من المعيب أن المسلم لا يعلم معاني ما يذكر به ربه، فربما ظل زمنا طويلا يسبح الله تبارك وتعالى وهو لا يعلم معنى التسبيح، يقول سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم، فإذا قلت له ما معنى ما تقول لم يحر جوابه ولم ينبس ببنت شفة، لا يدري ما يخرج من رأسه. كثير من المسلمين لا يعلمون معاني الأذكار ولا معاني الأدعية، هذا معيب جدا. فإذا كان ذلك واقعا من طلبة العلم فهو أعظم عيبا وأجل خطرا، أن يكون طالب العلم لا يدري ما يخرج من رأسه وهو يأتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت له، إذا خرجت من الخلاء قلت غفرانك، ما معنى غفرانك؟ وكذلك إذا ما أردت الدخول قلت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو الخبث والقبائث، ربما لا يدري معنى ما يستعيذ منه. فعلى المسلم أن يجتهد في معرفة هذه الأمور، فإنها من أهم المهمات. المناسبة في قول الخارج من الخلاء غفرانك على حسب هذا النص مع مراعاة معناه من حيث اللغة، المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم، وهذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء. حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. الحق أن هذه الأمور في هذه المواطن سنة، وهي في تعلقها العام أشبه ما تكون تعلقا بباب الحياء، فإن من رزق حياء لا يمكن أن يخالف في هذا ولو لم يعلم النص فيه. الذي لا حياء عنده يكشف عن عورته ولو كان في الفضاء في الصحراء، يكشف عن عورته قبل أن يصل إلى الموضع الذي يريده بميل، أو قبل أن يدنو من الأرض يكون قد كشف ثلاثة أرباع جسده، هذا كله من قلة الحياء. ولكن إذا كانت المدنية الحاضرة قد أوصلت الناس إلى التعري المحض، فيلام على من فعل مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. المسألة الرابعة، ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. يحرم البول في الماء الراكد، لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، وهذا رواه مسلم ونحوه عند البخاري. والراكد الساكن الذي لا يجري ولا يمسك عند تبوله ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بيمينه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. وهذا رواه البخاري واللفظ له، ورواه مسلم أيضا. هذه المسألة كسائر مسائل هذا الدين العظيم من محاسنه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، وكذلك يكون الشأن مع الماء الجاري، إنسان لا يلوث الموارد، وكما سيأتي فيما يتعلق بالملاعن التي يتقيها الإنسان من ظل الناس وطريقهم ومواردهم مواضع شربهم. لو أن أهل مصر أخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنهي عن البول في الماء لنجاهم الله تبارك وتعالى من كثير من الشرور، لأن البلهارسيا كما هو معلوم قواقعها تكون في الترعة والمجاري البولية، فإذا ما بال الإنسان اتصلت الحلقة، إذا بال في تلك الموارد اتصلت الحلقة، فإذا لم يبل الناس في مواردهم نجى الله أهل مصر من هذا المرض الوبيل الذي يفتك بمسالكهم البولية، وكذلك يحطم أكبادهم. كل ذلك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، ومخالفته صلى الله عليه وسلم يترتب عليها هذا الشؤم الذي تراه في كثير من البيوت، وهذا الدمار الذي يقع على كثير من الخلق في منازلهم وفي حيواتهم، شؤم المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك جعل اليمنى للطعام والشراب والمناولة والأخذ والعطاء، وأما اليسرى فلقضاء الحاجة وما أشبه. هذا مهم، لو أن الناس أخذوا به لنجاهم الله تبارك وتعالى من كثير من الشرور فيما يتعلق بتلك الأمراض التي تنقل عن طريق مباشرة اليد اليمنى لتلك القاذورات، ثم استعمالها بعد في الطعام وفي الشراب وفي المناولة والأخذ والعطاء. هذا شيء مهم، بل هو متعلق أيضا بالنظافة العامة، ومتعلق أيضا بالثقة التي تكون في البيوت، فالمرأة مثلا مسؤولة عن إعداد الطعام والشراب وهي لا تتابع في ذلك، وإنما تكون وحدها فيما بينها وبين ربها، فإذا لم تكن على درجة بوعي يقظ في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تؤمن أن تباشر النجاسة ثم تضع يدها التي باشرت النجاسة في طعام أولادها وزوجها، وهل يراها من أحد سوى الله؟ وأما التزام السنة فشيء آخر، هذا مهم، ولذلك مما روي عن علي رضي الله عنه قال: ما مست يمناي ذكري منذ 40 سنة، منذ سمعت نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يحرم على من أراد قضاء الحاجة البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه، لما روى معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. ما الذي أتى به أهل العصر لأهل الإسلام مما لا يعلمونه؟ نحن الذين علمنا الدنيا النظافة، ونحن الذين علمنا الدنيا النظام، وما عند الآخرين من شيء من خير فإنما هو من آثار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، مما أخذوه منه. نحن علمنا الدنيا كلها النظافة والنظام، وعلمنا الدنيا كلها هذه الأصول العامة التي يسلم بها الإنسان في الحياة. اتقوا الملاعين الثلاثة، البرازة في الموارد وهي طرق الماء، وقارعة الطريق، قارعة الطريق وسطها، والظل. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ اللاعنان الأمران الموجبان للعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم فصار هذا سببا، ثم أضيف إليهما الفعل فكانا كأنهما اللاعنان، وإنما هما مستجلبان للعن، فمن فعل ذلك لعن وشتم. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ وما الأمران المستجلبان للعن من فعلهما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي يتخلى أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم، فإن الناس إذا رأوا ذلك لعنوا فاعله وشتموه وسبوه. الحديث رواه مسلم في الصحيح. كما يحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم. لحديث جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. الحديث رواه مسلم في الصحيح. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. المسألة الخامسة: ما يكره الذي مر ما يحرم فعله لمن أراد قضاء الحاجة، فالذي مر من الأمور محرم، وما يأتي ذكره مكروه، ما يكره فعله للمتخلي. والمحرم كما هو معلوم هو ما نهي عنه نهيا جازما، ومن فعله فإنه يأثم. وأما المكروه فما نهي عنه نهيا غير جازم، ومن فعله لم يأثم، ومن تركه يؤجر. ما يكره فعله للمتخلي: يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل لئلا يرتد البول إليه، ويكره الكلام. فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. الحديث رواه مسلم. سلم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. يكره أن يبول البائل في شق ونحوه، والشق الفتحة في الأرض وهو الجحر للهوام والدواب، وذلك لحديث قتادة بن عبد الله بن سرجس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ونقل الحافظ في التلخيص تصحيحه عن ابن خزيمة وابن السكن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أقل أحواله أن يكون حسنا. والحديث صححه الحاكم والنووي والذهبي وهو كما قال، فالحديث حديث صحيح. فما بال الجح؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبال في الجح، ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه، أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم هو. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال أبو داود بعد إخراجه: هذا حديث منكر. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وهذا الحديث في وضع الخاتم عند دخول الخلاء ضعفه الألباني. وعلى القول بضعف هذا الحديث وعدم صلاحيته للاحتجاج في هذه المسألة، فإن الأولى والأفضل ألا يدخل الخلاء بشيء فيه اسم الله بلا ضرورة إكراما لاسمه تعالى وإجلالا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن بعد أن أورد جميع الروايات: هذه الروايات كلها تدل على غلط همام، فإنها مجمعة على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه، وليس في شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء. فهذا هو الذي حكم لأجله هؤلاء الحفاظ بنكارة الحديث وشذوذه، كما قال أبو داود بعد إخراجه: هذا حديث منكر. والمصحح للحديث لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها، فلو لم يكن مخالفا لرواية من ذكر فما وجه غرابته؟ ولعل الترمذي موافق للجماعة، لأن الترمذي قال: هذا حديث حسن غريب، فإنه صححه من جهة السند لثقة الرواه واستغربه لهذه العلة، وهي التي منعت أبا داود من تصحيح متنه، فلا يكون بينهما اختلاف، بل هو صحيح السند لكنه معلول. أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، أي أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء بالمصحف نوع من الإهانة، فمهما استطاع ألا يدخل بيت الخلاء بالمصحف فعل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالباب الثاني في الفقه في الآنية. والآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت الأوعية من الحديد أو من غيره. والأصل فيها الإباحة، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآنية الأوعية جمع إناء ووعاء، كسقاء وأسقية. إناء وآنية كسقاء وأسقية. وجمع الآنية أواني، وهي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو الجلود أو غير ذلك. والأصل فيها الإباحة،
فيباح استعماله واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين هما إناء الذهب وإناء الفضة وجلود الميتة إلا إذا دبغت على التفصيل الآتي إن شاء الله تعالى. فيباح استعماله واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين هما إناء الذهب والفضة فهذا نوع وجلود الميتة إلا إذا دبغت على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله جل وعلا. باب الآنية فيه مسائل. المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة ما عدا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الجماعة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والجرجرة هي صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف، والجرجرة صب الماء في الحلق، وجرجر الشراب أي صوت الشراب أي أحدث الشراب صوتا. هذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمال تلك الآنية من الذهب والفضة في الطهارة، بمعنى أن يكون الماء في إناء من ذهب أو في إناء من فضة ويتطهر يتوضأ أو يغتسل من ذلك الماء. نقل النووي رحمه الله الإجماع في المجموع فقال: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. قال: وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. فالذي قرر في أنه يجوز استعمال آنية الذهب والفضة فيما دون الأكل والشرب مصادم للإجماع الذي نقله النووي رحمه الله، وهو قوله كما في المجموع وفي شرحه على مسلم: وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. فكأنه يقول إنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في جميع أنواع الاستعمال مما يتعلق بالأكل والشرب وما سواهما. النهي عام يتناول الإناء الخالصة أو المموهة أي المطلية بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. فهذه هي المسألة الأولى من مسائل باب الآنية، وهي استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة وغيرها. المسألة الثانية حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. التضبيب هو وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه، والضبة حديدة عريضة يطوق بها الإناء والباب ونحوهما، والضبة قطعة المعدن كالإسوار ونحوه يجمع بها ما يخشى تفرقه من الأبواب والآنيات ونحوهما.
فهي شريط يجمع بين طرفي المنكسر. فالضبة شريط يجمع بين طرفي المنكسر. وكانوا قديما يضببون الآنية المنكسرة بالذهب أو بالفضة، فما حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة؟ إن كانت الضبة، وقد مر معنى الضبة وهي بإجمال شريط يجمع بين طرفي المنكسر، إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص، أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدح إناء يشرب به، انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب، والشعب الصدع والشق، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة بالفتح، سلسلة من فضة، وهي إيصال الشيء بالشيء. فلما انكسر وكان كل فلق في ناحية، وصل ذلك أي باتخاذ مكان الشعب السلسلة من فضة، فكانت وصلة بين ما تباعد مما انكسر. ولكن إذا نظرت في هذا الحديث علمت أن شروط الجواز أربعة: أن تكون ضبة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة، وأن تكون لحاجة. إذن اتخاذ الضبة يفرق فيه بين الذهب والفضة، فإذا كانت الضبة التي تصل بين المنشعبين مما انكسر من الإناء من ذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص، أما إن كانت الضبة من الفضة فلا بد أن تكون من الفضة وهي يسيرة، هذا شرط ثان، وأن تكون ضبة هذا شرط ثالث، وأن تكون لحاجة فإنه يجوز استعمال الإناء. والدليل على ذلك حديث أنس الذي رواه البخاري رحمه الله في الصحيح، قال أنس رضي الله عنه: انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فهذا حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. المسألة الثالثة: آنية الكفار. الأصل في آنية الكفار الحل إلا إذا علمت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، فيكون التحريم ها هنا، ويكون عدم الجواز عارضا لا أصليا. الأصل الحل، وأما إذا علمت نجاسة الإناء فإنه لا يجوز استعماله إلا بعد غسله، لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. والحديث في الصحيحين. وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، كما روى ذلك البخاري ومسلم. والمزادة قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها، لذا قيل لها مزادة، لأنه زيد فيها جلد من غيرها، وهي قربة كبيرة يجعل الماء فيها. فالحديث في الصحيحين ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب، وقد يقدمون ذلك الطعام إلينا في أوانهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها. والحديث أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني في الإرواء. دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خبز شعير وإهالة، والإهالة شحم وزيت، سنخة أي متغيرة الريح، فأكل منها صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الرابعة الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة. جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله، والدبغ تنظيف الأذى والقدر الذي في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء. فجلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله، والدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. الحديث رواه الترمذي ومسلم بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. أيما إهاب دبغ، الإهاب الجلد قبل أن يدبغ. أيما إهاب دبغ، والدبغ تنظيف الأذى والقدر الذي في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء فقد طهر، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة فقال صلى الله عليه وآله وسلم هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، فقالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. والحديث في الصحيحين وأخرجه ابن ماجه في سننه. هلا للتحضيض أخذوا إهابها، الإهاب الجلد قبل أن يدبغ، فدبغوه فانتفعوا به، فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاة وإلا فلا، والذكاة ذبح الحيوان أو نحره، والحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذكير ما عدا السمك والجراد كما هو معلوم. هذا أي فيما يتعلق بدبغ جلد الميتة، فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاة وإلا فلا. أما شعرها فهو طاهر، أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة، وأما اللحم فإنه نجس ومحرم أكله، لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يحصل الدب بتنظيف الأذى والقدر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوهما. والقرض ورق السلم، وهو شجر من العضاه يدبغ به واحدته سلمة، وهو أيضا ثمر الصنط يدبغ به، فهذا هو القرض، يستخدم في دبغ الجلد. أما ما لا تحله الذكاة، والذكاة ذبح الحيوان أو نحره، بتذكيته زكاة شرعية، أما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يطهر. وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبر ولو كان في حال الحياة طاهرة، وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. الخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. الاستنجاء استفعال من النجو، وهو في اللغة القطع، أي النجو في اللغة القطع، يقال نجوت الشجرة أي قطعتها. وفي الاصطلاح الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه، وفي ذلك قطع لذلك النجس، وهذا وجه تعلق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي، وجه تعلق المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي. الاصطلاح فيه أن الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين من القبل والدبر بماء أو حجر أو نحوه، في ذلك قطع للنجس، والاستنجاء في اللغة القطع، فهذا وجه تعلق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي. الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء. الاستجمار مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه. الاستجمار هو مسح الخارج من السبيلين بطاهر مباح، ولا بد أن يكون منقيا كالحجر ونحوه. يجزئ أحدهما يعني الاستنجاء والاستجمار عن الآخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الحديث في الصحيحين. يقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء. الخلاء أصله المكان الخالي، ومناسبته ظاهرة، لأن هذا المكان لا يجلس فيه إلا واحد. والمراد به هنا أي المراد بالخلاء المكان المعد لقضاء حاجته من البول أو الغائط. سمي خلاء لأن مريد الحاجة يطلب المكان الخالي لقضائها، فسمي الخلاء خلاء لأن مريد الحاجة من بول أو غائط يطلب المكان الخالي لقضاء حاجته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. قال أنس فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. العنزة عصا طويلة في أسفلها زج، ويقال إن العنزة رمح صغير، فيستنجي صلى الله عليه وآله وسلم بالماء. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. الحديث أخرجه أحمد والدارقطني وقال إسناد صحيح. والجمع بين الاستنجاء والاستجمار أفضل. قول عائشة رضي الله عنها: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب، الاستطابة التطهر بعد قضاء الحاجة، فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ أي تكفي عنه. الاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح، كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات، لحديث سلمان رضي الله عنه: نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع العذرة والروث، والحديث أخرجه مسلم في صحيح: نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا هو الشاهد أنه لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات، لهذا الحديث من رواية سلمان رضي الله عنه: وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم. ومعلوم ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من العلة في النهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم، فأما العظم فإنه طعام إخواننا من الجن، فكل عظم ذكر اسم الله عليه فإنه يعود أوفر ما كان لحما، فهذا طعام الجن. وأما الرجيع فهو علف دوابهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي أن يراعى العصر، فإن السلف رحمهم الله كان أكلهم قليلا وكانوا لا يجمعون على موائدهم في الغالب أكثر من لون أو لونين من أنواع الطعام، فيكون ما يخرج حينئذ في الغالب متماسكا، فإذا استعمل الحجارة وما أشبه حصل الإنقاء. فينبغي أن يراعى ما يقذف به الناس في أجوافهم وبطونهم من طعامهم مما يؤثر تأثيرا معلوما فيما يخرج من بطونهم، فقد لا يحصل الإنقاء بثلاث مسحات ولا بثلاثة أحجار، فالمهم أن يحصل الإنقاء. لو حصل الإنقاء بأقل من ثلاث فلا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات، وأما إذا لم يحصل الإنقاء بثلاث مسحات فلا بد من الوصول إلى حالة الإنقاء، وإلا فإنه يقوم والنجاسة تشمله فلا يكون قد صنع شيئا. المسألة الثانية: استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله.
الحديث رواه البخاري ومسلم. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قد مر أن ذلك لا يجوز حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل، أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. حقيقة النهي التحريم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، حقيقة هذا النهي التحريم. ولا يصرف عن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، ففعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة، إلا أن يدل دليل على أنه أراد الاقتداء به في ذلك، وإلا كان فعله خاصا به، وهذا مهم. ومعناه أن الاستدلال بحديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يقوم، فقوله إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيت مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وقد نهى عن استدبار الكعبة في حال قضاء الحاجة، فهذا فعل وهو مخالف للقول الذي مر في حديث أبي أيوب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. كيف نجمع؟ القول مقدم على الفعل، القول عام للأمة، والفعل بحيث لا يقتدى به فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يبرز للناس بارزا في قضاء الحاجة، بل كان إذا أراد أن يقضي الحاجة أبعد بحيث لا يشم منه ريح ولا يسمع منه صوت صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عن أنه كان يبول في بيته، فلا يقولن أحد إنه أراد أن يقتدى به وهو يبول في بيته، وإنما لما رقي ابن عمر رضي الله عنهما سطح البيت، ومعلوم أن أخته كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعب، هل أراد صلى الله عليه وسلم بفعله هذا أن تقتدي به الأمة؟ هذا أمر خاص، إذن يكون خاصا به ويبقى النهي على حاله، ويبقى النهي على حاله، فسواء كنت في بنيان أم كنت في الصحراء لا يجوز أن تستقبل القبلة ببول ولا غائط، ولو كنت في بيتك، وما يكون في البيوت من إعداد المراحيض بحيث يكون المرء حال قضاء حاجته مستقبلا أو مستدبرا للقبلة هذا لا يجوز، وينبغي أن يعدل ذلك بحيث يكون المرء متبعا فيه لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك التفلو، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن المرأة إذا تفل تجاه القبلة أتى يوم القيامة وتفلته بين عينيه، فقال بعض الناس إن ذلك إنما يكون في البنيان على عكس ما هو في قضاء الحاجة، فقالوا إن الأمر هاهنا إنما هو في البنيان ويمنع في الصحراء أو في الخلاء بحيث لا يكون بينه وبين القبلة شيء، فقالوا
إن ذلك إنما يكون كذلك حتى ولو كان في الخلاء، كما قرر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فمن بصق من تفل تجاه القبلة في الخلاء أو في البنيان أتى يوم القيامة وتفلته بين عينيه. كذلك لا يجوز أن تستقبل القبلة ولا أن تستدبر حال قضاء الحاجة من بول أو غائط، لا في البنيان ولا في الصحراء. لو قال قائل ولكن عندنا حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فنقول حديث أبي أيوب النهي فيه عام للأمة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما إنما وصف شيئا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد أن تقتدي به الأمة فيه، لأنه إنما فعل ذلك في بيته صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون فعله حينئذ خاصا به. حديث مروان الأصغر قال أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. الحديث رواه أبو داود والدارقطني والحاكم، وصححه الدارقطني والحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر والحازمي والألباني. الحديث ثابت، أقل درجاته أن يكون حسن، ولكن هو من فهم ابن عمر على حسب ما رأى من صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما رآه صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فهذا كالذي قبله، فيترك استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة من بول أو غائط حتى في البنيان. وما كان من كلام ابن عمر في حديث مروان الأصغر وهو قوله بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، ليس صريحا في النافي، فلعله فهم فهمه، وهو كذلك على حسب ما كان من الحديث الذي قبل. فالمرء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة ولو كان في البنيان، ويجتهد في أن يكون منحرفا عن ذلك كما قال أبو أيوب رضي الله عنه، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. ستجد عند التفصيل أيضا أن هناك من يقول إن الاستقبال هو الممنوع، ويأخذون ذلك أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يبول في بيته صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فقالوا الاستدبار لا شيء فيه، والذي نهي عنه الاستقبال، وليس ذلك بشيء أيضا. قد يقول قائل هذا تعقيد والدين يسر، فيقال وهو كذلك، ولكن لا بد من احترام شعائر الله، والمسلم إذا راعى ذلك كان حسه دائما متألقا بشعائر الله رب العالمين، خاضعا لجلال رب العالمين، لأنه حينئذ يكون مقدرا لهذه الشعائر التي جعلها الله تبارك وتعالى للأمة نورا وهداية، والكعبة قد جعلها الله تبارك وتعالى قياما للناس، فلا بد من احترامها. المسألة الثالثة، ما يسن فعله لداخل الخلاء. يسن لداخل الخلاء قول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يقوله عند إرادة الدخول، لأن الحديث هو كان إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء، فقد يفهم ناظر في الحديث أن ذلك إنما يكون بعد الدخول، كان إذا دخل الخلاء، فإذا تحقق الدخول قال، وليس كذلك، وإنما يقوله عند إرادة الدخول لا بعده، عند إرادة الدخول لا بعده، وهذا في الأمكنة المعدة لذلك. وأما في غير الأمكنة المعدة لقضاء الحاجة فيقوله في أول الشروع عند تشمير الثياب، هذا مذهب الجمهور. فيسن لداخل الخلاء قول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك، أعوذ أي أعتصم وألتجئ بك بالله رب العالمين سبحانه من الخبث، الخبث والخبائث، الخبث والخبث، الخبث بتسكين الباء الشر، والخبائث النفوس الشريرة جمع خبيثة، والمراد إناث الشياطين. التسكين أعم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث أعم من الخبث، ولهذا كان هو أكثر روايات الشيوخ كما قال الخطابي رحمه الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا يقوله عند إرادة الدخول، وكذلك يقوله في أول الشروع عند تشمير الثياب إذا كان في مكان لا يعد لقضاء الحاجة، وعند الانتهاء والخروج، عند الانتهاء والخروج يقول غفرانك. العندية هنا بعدية، عند الانتهاء والخروج، العندية هنا بعدية أي يقول ذلك بعد خروج، فإن كان في الفضاء فعند مفارقته مكان جلوسه، وعند الانتهاء والخروج يقول غفرانك. يسن تقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى، وأدلة ذلك كله فيما مر ذكره، حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ لابن ماجه وإسناده صحيح. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي الموضع الذي يقضي فيه حاجته حتى يتغيب فلا يرى صلى الله عليه وآله وسلم. كان لا يحب صلى الله عليه وآله وسلم أن يرى إلا على الحالة الحسنة أو الحالة الحسنى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد حتى لا يسمع منه صوت ولا يشم منه ريح، وربما وجد المكان خاليا وقد نزل واديا صلى الله عليه وآله وسلم، فكان بين العدوتين بين طرفي الوادي مسافة وفي كل عدوة شجرة، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفرع من فروع هذه وفرع من فروع هذه حتى قربهما، فقضى حاجته بحيث لا يرى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أدب ضيعته علينا المدنية الغربية لما اتخذت تلك البيوت التي هي كعلب الكبريت، حشرت فيها الناس حشرا فضيعت الخصوصية. وأما بيوت المسلمين على حسب دينهم وحضارتهم وتراثهم فكان فيها اتساع، وكان موضع قضاء الحاجة يكون منفصلا منعزلا بعيدا. وأما الآن فعلى حسب ما أدت إليه المدنية الغربية الفاجرة الملحدة الكافرة فقد ضيعت الخصوصيات، تضييعا تاما، بحيث إن الذي يقضي الحاجة في الأغلب الأعم كأنه جالس مع الآخرين في الموضع صوتا وريحة، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستروا ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي، وحسنه الشيخ شاكر في حاشية الترمذي، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير، أن يقول بسم الله. هذا ستر ما بين أعين الجن وعورتك، أن تقول إذا دخلت الخلاء بسم الله. حديث أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بالضم والتسكين كما مر الحديث في الصحيحين. فالإنسان إذا دخل الخلاء يقول، وهو يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويخرج بعكس ذلك، يقول بسم الله، فيكون قوله هذا سترا لعورته من أعين الجن، فإذا لم يقل صار الجن يتفرجون عليه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ورواه ابن ماجه بإسناد صحيح كما قال الألباني رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. غفران مصدر غفر، يغفر غفرا وغفرانا، وهو مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك. فإذا قلت غفرانك فما معنى هذا؟ هذا مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك، فإذا قلت غفرانك أي أسألك غفرانك، أو هو مفعول مطلق فالتقدير اغفر غفرانك. فتراعي هذا عند الإتيان بالأذكار والأدعية، لأنه من المعيب أن المسلم لا يعلم معاني ما يذكر به ربه، فربما ظل زمنا طويلا يسبح الله تبارك وتعالى وهو لا يعلم معنى التسبيح، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم. فإذا قلت له ما معنى ما تقول لم يحر جوابه، ولم ينبس ببنت شفة، لا يدري ما يخرج من رأسه. كثير من المسلمين لا يعلمون معاني الأذكار ولا معاني الأدعية، هذا معيب جدا. فإذا كان ذلك واقعا من طلبة العلم فهو أعظم عيبا وأجل خطرا، أن يكون طالب العلم لا يدري ما يخرج من رأسه وهو يأتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت له إذا خرجت من الخلاء قلت غفرانك، ما معنى غفرانك؟ وكذلك إذا ما أردت الدخول قلت: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، ربما لا يدري معنى ما يستعيذ منه. فعلى المسلم أن يجتهد في معرفة هذه الأمور، فإنها من أهم المهمات. المناسبة في قول الخارج من الخلاء غفرانك على حسب هذا النص مع مراعاة معناه من حيث اللغة، المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم، وهذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء. حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. الحق أن هذه الأمور في هذه المواطن سنة، وهي في تعلقها العام أشبه ما تكون تعلقا بباب الحياء، فإن من رزق حياء لا يمكن أن يخالف في هذا ولو لم يعلم النص فيه. الذي لا حياء عنده يكشف عن عورته ولو كان في الفضاء في الصحراء، يكشف عن عورته قبل أن يصل إلى الموضع الذي يريده بميل، أو قبل أن يدنو من الأرض يكون قد كشف ثلاثة أرباع جسده. هذا كله من قلة الحياء، ولكن إذا كانت المدنية الحاضرة قد أوصلت الناس إلى التعري المحض فيلام على من فعل مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. المسألة الرابعة، ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. يحرم البول في الماء الراكد لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، وهذا رواه مسلم ونحوه عند البخاري. والراكد الساكن الذي لا يجري ولا يمسك عند تبوله ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بيمينه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، وهذا رواه البخاري واللفظ له، ورواه مسلم أيضا. هذه المسألة كسائر مسائل هذا الدين العظيم من محاسنه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، وكذلك يكون الشأن مع الماء الجاري، إنسان لا يلوث الموارد، وكما سيأتي فيما يتعلق بالملاعن التي يتقيها الإنسان من ظل الناس وطريقهم ومواردهم مواضع شربهم. لو أن أهل مصر أخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنهي عن البول في الماء لنجاهم الله تبارك وتعالى من كثير من الشرور، لأن البلهارسيا كما هو معلوم قواقعها تكون في الترعة والمجاري البولية، فإذا ما بال الإنسان اتصلت الحلقة، إذا بال في تلك الموارد اتصلت الحلقة، فإذا لم يبل الناس في مواردهم نجى الله أهل مصر من هذا المرض الوبيل الذي يفتك بمسالكهم البولية، وكذلك يحطم أكبادهم. كل ذلك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، ومخالفته صلى الله عليه وسلم يترتب عليها هذا الشؤم الذي تراه في كثير من البيوت، وهذا الدمار الذي يقع على كثير من الخلق في منازلهم وفي حيواتهم، شؤم المخالفة لرسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك جعل اليمنى للطعام والشراب والمناولة والأخذ والعطاء، وأما اليسرى فلقضاء الحاجة وما أشبه. هذا مهم، لو أن الناس أخذوا به لنجاهم الله تبارك وتعالى من كثير من الشرور فيما يتعلق بتلك الأمراض التي تنقل عن طريق مباشرة اليد اليمنى لتلك القاذورات، ثم استعمالها بعد في الطعام وفي الشراب وفي المناولة والأخذ والعطاء. هذا شيء مهم، بل هو متعلق أيضا بالنظافة العامة، ومتعلق أيضا بالثقة التي تكون في البيوت. فالمرأة مثلا مسؤولة عن إعداد الطعام والشراب وهي لا تتابع في ذلك، وإنما تكون وحدها فيما بينها وبين ربها. فإذا لم تكن على درجة بوعي يقظ في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم تؤمن أن تباشر النجاسة ثم تضع يدها التي باشرت النجاسة في طعام أولادها وزوجها، وهل يراها من أحد سوى الله؟ وأما التزام السنة فشيء آخر، هذا مهم. ولذلك مما روي عن علي رضي الله عنه قال: ما مست يمناي ذكري منذ 40 سنة، منذ سمعت نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يحرم على من أراد قضاء الحاجة البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه، لما روى معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. ما الذي أتى به أهل العصر لأهل الإسلام مما لا يعلمونه؟ نحن الذين علمنا الدنيا النظافة، ونحن الذين علمنا الدنيا النظام، وما عند الآخرين من شيء من خير فإنما هو من آثار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، مما أخذوه منه. نحن علمنا الدنيا كلها النظافة والنظام، وعلمنا الدنيا كلها هذه الأصول العامة التي يسلم بها الإنسان في الحياة. اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وهي طرق الماء، وقارعة الطريق، قارعة الطريق وسطها، والظل. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ اللاعنان الأمران الموجبان للعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم فصار هذا سببا، ثم أضيف إليهما الفعل فكانا كأنهما اللاعنان، وإنما هما مستجلبان للعن، فمن فعل ذلك لعن وشتم. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ وما الأمران المستجلبان للعن من فعلهما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي يتخلى أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم، فإن الناس إذا رأوا ذلك لعنوا فاعله وشتموه وسبوه. الحديث رواه مسلم في الصحيح. كما يحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم. لحديث جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. الحديث رواه مسلم في الصحيح. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. المسألة الخامسة: ما يكره الذي مر ما يحرم فعله لمن أراد قضاء الحاجة، فالذي مر من الأمور محرم، وما يأتي ذكره مكروه، ما يكره فعله للمتخلف. والمحرم كما هو معلوم هو ما نهي عنه نهيا جازما، ومن فعله فإنه يأثم. وأما المكروه فما نهي عنه نهيا غير جازم، ومن فعله لم يأثم، ومن تركه يؤجر. ما يكره فعله للمتخلف: يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل لئلا يرتد البول إليه، ويكره الكلام، فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، الحديث رواه مسلم. سلم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. يكره أن يبول البائل في شق ونحوه، والشق الفتحة في الأرض وهو الجحر للهوام والدواب، وذلك لحديث قتادة بن عبد الله بن سرجس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ونقل الحافظ في التلخيص تصحيحه عن ابن خزيمة وابن السكن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أقل أحواله أن يكون حسنا، والحديث صححه الحاكم والنووي والذهبي وهو كما قال، فالحديث حديث صحيح. فما بال الجح؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبال في الجح، ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه، أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم هو. ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال أبو داود بعد إخراجه: هذا حديث منكر. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وهذا الحديث في وضع الخاتم عند دخول الخلاء ضعفه الألباني. وعلى القول بضعف هذا الحديث وعدم صلاحيته للاحتجاج في هذه المسألة، فإن الأولى والأفضل ألا يدخل الخلاء بشيء فيه اسم الله بلا ضرورة، إكراما لاسمه تعالى وإجلالا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن بعد أن أورد جميع الروايات: هذه الروايات كلها تدل على غلط همام، فإنها مجمعة على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه، وليس في شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء. فهذا هو الذي حكم لأجله هؤلاء الحفاظ بنكارة الحديث وشذوذه، كما قال أبو داود بعد إخراجه: هذا حديث منكر. والمصحح للحديث لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها، فلو لم يكن مخالفا لرواية من ذكر فما وجه غرابته؟ ولعل الترمذي موافق للجماعة، لأن الترمذي قال: هذا حديث حسن غريب، فإنه صححه من جهة السند لثقة الرواة، واستغربه لهذه العلة، وهي التي منعت أبا داود من تصحيح متنه، فلا يكون بينهما اختلاف، بل هو صحيح السند لكنه معلول. أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، أي أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء بالمصحف نوع من الإهانة، فمهما استطاع ألا يدخل بيت الخلاء بالمصحف فعل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.